تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: أما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور. إلى هنا وصلنا؟
نعم. إن البرهان.
نعم، الأول. إذن أما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور. طبعا إن شاء الله هذه أبحاث لا توجد فيها مؤونة زائدة، نحاول أن نغتنم. عليكم السلام ورحمة الله سهولتها لكي نمضي. يقول أنه أن هناك أمور تدعو إلى الإعراض عن البرهان وعدم الأخذ به. طبعا كما ذكرنا سابقا أن الأصل في الاستدلال إنما هو البرهان، ولكن أحيانا لا يمكن فنلجأ إلى ما دون البرهان. هنا ما هي الأمور التي تجعلنا لا نعتمد على البرهان؟ يذكر أربعة أمور. قل: الأول، إن البرهان واحد في كل مسألة، لأن الشيء في نفس الأمر والواقع، لأن ألف، وإما أنه ألف، أما أن نقول أن ألف هو باء، أو ألف ماذا ليس بباء، لا يمكن أن نستدل بأكثر من دليل على شيء واحد، لأن هذا الشيء الواحد هو معلول، والمعلول الواحد له علة ماذا؟ واحدة. كما تقدم أن البرهان لا سيما اللمي، البرهان اللمي هو الاستدلال بالعلة على المعلول، أن يكون الحد الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر في الأصغر، والمعلول الواحد ليس له إلا علة واحدة، لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. الواحد من حيث هو واحد لا يكون معلولا إلا لعلة واحدة. وإن قلت كيف يكون كذلك، مع أننا قد نجد مثلا هذا الماء تسخنه النار وتسخنه الشمس والكهرباء، إذن هذه السخونة وهي معلول واحد كان صادرا من علل متعددة من النار والشمس والكهرباء مثلا. الجواب: هذا المعلول الواحد صدر من الكثير من العلل المتعددة الكثيرة، لكن لا من حيث هي كثيرة. متى تكون العلل كثيرة؟ إذا كانت كل واحدة علة تامة قائمة بنفسها، هي التي يترتب عليها المعلول من دون أي دخالة لأمر آخر. عند ذلك مثلا عندما نجد، متى يقال لألف أنه علة تامة لباء؟ إذا توقف وجود باء على ألف فقط من دون أن ينضم إلى ألف شيء، عند ذلك يكون ماذا؟ ألف علة تامة لباء. عندما نجد باء قد صدر عن ألف وجيم ودال، هذا يكشف عن أن هذه الأمور الثلاثة لم تكن كل واحدة منها علة مستقلة، انضمت هذه الأمور الثلاثة وشكلت كلها علة تامة واحدة. وإلا لو كان ألف علة مستقلة وجيم علة مستقلة ودال علة مستقلة، إذا وجدت العلة المستقلة يجب ماذا؟ وجود المعلول. إذن سوف نجد معلولا لألف، ومعلولا ماذا؟ لجيم، ومعلولا لدال. إذن سوف يكون عندنا ثلاثة معاليل. أما إذا كان باء معلولا لألف لوحده فهذا، وبالتالي يكون ماذا؟ جيم ودال ما فرضناه علة تامة لا يكون علة تامة. إذن لابد، إذا فرضنا أن ألف علة تامة وجيم علة تامة ودال علة تامة، أن نجد لألف معلوله الخاص، ولجيم معلوله الخاص، ولدال معلوله ماذا؟ الخاص، بينما نجد معلولا واحدا وهو سخونة هذا الماء. إذن هذا الواحد صدر عن الكثير، لكن لا بما هو كثير بل بما هو واحد، اجتمع الكل وكان للكل له دور، كالأجزاء الأربعة: العلة المادية والصورية والغائية، كل واحدة لها دور، مع اجتماع الكل تتشكل ماذا؟ العلة التامة. وإذا وجدت العلة التامة وجب وجود ماذا؟ المعلول. وبناء على هذا البرهان اللمي وذلك البرهان الذي يستدل به بالعلة على المعلول، والعلة إذا كانت واحدة فمعلولها ماذا؟ واحد. واضح إن شاء الله. وبالتالي لا بر ليس يوجد على المسألة الواحدة إلا برهان واحد. وإن قلت هذا تقدم أنه نجد على المعلول الواحد عدة براهين، مرة نستدل عليه بالعلة الفاعلية وأخرى بالعلة الغائية وثالثة بالعلة ماذا؟ المادية ورابعة بالعلة الصورية. هذا تقدم جوابه أن العلة المادية لوحدها عندما تكون حدا أوسطا لا يعني أن العلل الثلاثة ليست موجودة، موجودة ولكن أعرضنا عن إظهارها، لأن الذي يفيدنا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي الذي يفيدنا هو العلة الغائية تارة أو العلة الصورية أخرى أو إلى آخره. وبناء على هذا لا يمكن أن آتي أنا وأنت نتناظر وأنت لك برهان على أن ألف هو باء وأنا لي برهان آخر مستقل على أن ألف هو باء. لماذا؟ لأن المسألة الواحدة ليس لها إلا برهان واحد، وبالتالي لا معنى لأن نجلس أنا وأنت لكي يقيم كل واحد منا برهانا لميا على مسألة واحدة. لذلك يقول إن البرهان واحد في كل مسألة لا يمكن أن يستعمله كل من الفريقين المتنازعين، ولا نقع ما بما وقع فيه الآخرون. من هذا الصحابي؟ هذا حجر بن عدي وهو على حق، وقتله فلان أيضا رضي الله عنه، هذا القاتل رضي الله عنه والمقتول أيضا ماذا؟ رضي الله عنه. مشكلة. وأنه إذا اقتتل فريقان أيضا مشكل، كلاهما على حق وهم يعلمان أن كل منهما على حق. نعم يمكن أن أنا أتخيل أنني على حق وذاك يتخيل أنني ماذا؟ على حق، ولكن الحق في الخارج ماذا؟
واحد.
أن إذن لأن الحق واحد على كل حال، فإذا كان الحق مع أحد الفريقين كان الفريق الآخر، إذن فإن الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدال لتأييد مطلوبه لا إلى سبيل البرهان، لا إلى سبيل البرهان. لا يمكن أن تقيم البرهان على، إذا أقمت نفس البرهان على نفس ما أقام عليه صاحبك البرهان وأنتما ليسا بمتخاصمين
بل وأفق.
هذا خلف الفرض. فرضنا أن زيد وعمر ماذا؟ متخاصمان. ثانيا الأمر الثاني الذي يجعلك تعرض عن البرهان أن البرهان له مقدمات دقيقة، له مقدمات عميقة أيضا تحتاج إلى مستوى حتى تدرك وتفهم. والجمهور غالبا ماذا يكون؟ ليس بمستوى أن يعرض عليه البرهان، تأتي في جو عام في الهواء الطلق وتجد أن الثقافات ماذا؟ الثقافات ليست بمستوى البرهان، فلا يمكنك أن تستعمل البرهان لأن الطرف المقابل لا يستوعب مقدمات البرهان، وتأتي أما الكبرى والصغرى فكل منهما غير بينة ولا مبينة، فلا بد أن تستدل على ماذا؟ على الكبرى بقياس وعلى الصغرى بقياس وهكذا. إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية إذا لم تكن من المشهورات الذائعات بينهم. نعم وهذا تقدر أن تأتي بقضية يقينية وتريد أن تستعملها أمام الجمهور من حيث كونها برهانية يقينية مشكلة، لكن يمكن أن تنتفع منها لكن من جنبة أخرى، لأنه تقدم أن اليقينيات هي مشهورات بالمعنى الأعم. لأن اليقينيات ماذا؟ متى تصبح اليقينيات مشهورات؟ متى يطلق أو متى يصبح للقضية اليقينية صفة الشهرة. ما معنى الشهرة؟ الذيول والتطابق، تطابق آراء العقلاء عليها، وكل اليقينيات آراء العقلاء ماذا؟ متطابقة عليها فهي مشهورة، لكنها بالمعنى الأعم، لأن المشهورة بالمعنى الأخص هي التي لا واقع لها وراء هذا التطابق، بينما اليقينيات لها واقع وراء هذا التطابق. لذلك هذه عبارته: إذا إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية. نعم، يمكنك أن تخاطب الجمهور بمقدمات برهانية، لكن لا بما هي برهانية، بل بما هي ماذا؟ مشهورة، تستعمل جنبة شهرتها. إذا لم تكن من المشهورات زايعة بينهم، أما إذا كانت فهي قريبة. وغرض المجادل على الأكثر، كما سوف يأتي أيضا الفائدة من الجدل، إفحام خصمه أمام الجمهور. هذه المناظرات التي كانت تدور هنا وهناك على الفضائيات ليس المراد منها الوصول إلى الحق، بل أحيانا كنت تشعر أنه ليس مسموحا التأسيس لمناظرات من شأنها أن تصل إلى الحق. كما تابعنا بعض الحلقات أنه أراد أحد المتحاورين أنه تعالوا لكي نؤسس قواعد ننطلق من خلالها للمناظرة، أي الكتب نعتمد عليها وأي الكتب لا نعتمد عليها، نتفق من الأول، نضع قواعد للمناظرة هي تحكمنا من أول النقاش إلى آخره. لم يقبل هذا بتاتا، وبقيت المداورات والمناقشات على الهواء مباشرة أكثر من ساعة، ثم جاءت لنا الصورة وإذ صاحبنا لم يكن موجودا في الاستديو، ترك وغادر. واقعا الإنسان الذي يحترم العلم والحقيقة لا يدخل في هذه المجادلات، وهذه المجادلات ضررها أكثر ماذا من نفعها. هذه الغضب والمهاترات والسباب والشتائم، أنت مسلم وهذا مسلم، الطرف الثالث أو الآخر ليس مسلما، يقول إن كان هذا إسلامه حق فبئس الإسلام، وإن كان هذا إسلامه حق أيضا ففي كل حال الإسلام في نظره سيء. على كل إن الجمهور، إذا هذا قرأناه، وغرض المجادل بئس الإسلام عند بحسب زعمه، وهذا الإسلام، هذا الإسلام الظاهر، نعم ليس هو الإسلام الواقع، لذلك يستحق أن يوصف بالبئس. أما الإسلام الواقعي واقعا، يعني الإسلام الحقيقي لا يثبته إلا هذا النحو، لو كان الإسلام الحقيقي لا يثبته إلا هذا النحو من النقاش، واقعا هذا إسلام بئس الإسلام، أليس كذلك؟ الإسلام الذي ليس له أو أي عقيدة أو فكر لا يثبته إلا طريقة الشتائم والسب والحقد والانفعال والكذب أيضا، كل واحد يكذب على الآخر وكل واحد يريد أن يوقع الآخر. يعني الإسلام لا يوجد فيه قوة برهانية إقناعية حتى نلتجئ إلى هذه الأساليب. لذلك وغرض المجادل على الأكثر إفهام خصمه، إفحامه لا إفهام، إفحام خصمه أمام الجمهور، فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهورة، لكن ماذا؟ بالطريقة الجدلية. أيضا المشهورات قد سوف يأتي معنا تستعمل المشهورات لأغراض أخرى لها جنبة إقناعية أيضا، لكن هذا المجادل لا يريد من المشهورة إلا هذا الغرض، أن يفحم الآخر وأن يسكته وأن يخرسه أيضا. بالطريقة، وإن كان الحق في جانبه ويمكنه استعمال البرهان. ثالثا، إنه طبعا احيانا وجادلهم بالتي هي احسن. الجدال بالتي هي احسن. انسان ايضا مستواه العقلي لا يستوعب البرهان، ننتقل الى الجدل، ولكن الجدل بالتي هي احسن. وهذا الجدل الذي ذكرناه وكنا نشير اليه ليس جدلا بالتي، بل جدل بالتي هي ماذا؟ اسوأ ما يكون ايضا. لذلك ينقل انه رجل دين كان جالسا في احدى الفضائيات يناظره، يعني مقابلة ما بين رجلي دين من فئتين مختلفتين، فجاء اتصال حسب ما ينقل انه ما الفرق ما بين الحمار وهذا رجل الدين الذي يمثل ماذا؟ مذهبا. ما الفرق ما بين الحمار وهذا الشيخ مثلا؟ فتبسم الشيخ الآخر، يعني تشفى أنه جاء من فهذا الرجل الدين كان ذو فطانة. قال نعم أنا أجيبك أن الفرق ما بيني وبين الحمار هو هذه الطاولة. أحيانا يضطر الإنسان لأن يجيب ببعض الأجوبة. رابعا، إن المبتدئ في العلوم أيضا يحتاج أنت لكي تتمرس تتدرب على الحجة وعلى البرهان وعلى الاستدلال. نعم تأتي للمناظرة. ينقل أن المرحومين الأنطاكيين البعض يسمع بهما بعد أن اتنقى مذهب أهل البيت عليهم السلام، قال جلست مع أخي وصار كل واحد منا ماذا يخطر في باله من إشكالات على مذهب أهل البيت يلقيه على الآخر والآخر يرد أن من يدعي أنه تابع لمذهب أهل البيت يعني الشيعة يرد عليهم كذا، ذاك ماذا يرد، ثم بعد الانتهاء ينقلب، يعني يتبادلون الأدوار. من أجل ماذا؟ هذه مناظرة وجدل. من أجل ماذا؟ ترسيخ الحق، من أجل الإنسان يكتسب قدرة على المناورة فيما لو جاءك مجادل لا يطلب الحق، يريد إفحامك، يريد ماذا؟ إفحامك وإسكاتك، فأنت لابد أن تكون عندك لياقة المناورة وكذلك الجدل. لذلك يقول إن المبتدئ في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرن ذهنه وقوته العقلية على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان، لأن البرهان على كما قلنا البرهان في مسألة واحد. ذلك يقال أحد أعلامنا المحقق العراقي فقيه أصولي يقال أنه أنت تعال أي مسألة من المسائل أنت اختر أي طرف منها، طرف الإثبات أو النفي، إذا اخترت طرف الإثبات أنقض لك إثباته، إذا اخترت الطرف الآخر أيضا ماذا؟ عنده كان قوة على الجدل رهيبة. يقال أنت تعال أي طرف ما شئت فالتزم إثباتا أنا أثبت لك وأنقض لك ماذا؟ إثباته، تلتزم النفي أنا أيضا ماذا؟ عندي مقدر على أن أستدل على بطلان نفيك في مجلس واحد، مع أن الحق ماذا؟ واحد. ولو كان المجلس مجلس برهان لما أمكنه ذلك، لأن الشيء في الواقع إما ثابت أو لا ثابت، والدليل على والبرهان على ثبوته واحد وكذلك على نفيه واحد. فكما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة والاطمئنان إلى تلك المطالب قبل أن يتمكن من البرهان عليها، وليس له سبيل إلى ذلك إلا سبيل البرهان، ليس فقط عفوا إلا الجدل. طبعا طالب العلم كان سابقا نعم يتدرب من خلال هذه الصناعة، وكذلك من أجل شحذ الذهن كان يدرس الرياضيات أيضا، كان يدرس الرياضيات، الأمور التعليمية الرياضية، من أجل أن يكتسب ذهنه لياقة تؤهله على الاستيعاب المطالب العلمية الدقيقة. يقول: وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل، ونستطيع أن نحكم بأنه يجب لكل من تهمه المعرفة وكل من يريد أن يحافظ على العقائد، على الوضع. تقدم أن الوضع هو ماذا؟ عقيدة أو مذهب أو رأي يلتزم به، يقال له الوضع. وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء أيا كان في نفس الأمر الواقع، قد تكون عقائد حقة وقد تكون عقائد باطلة، أن يبحث عن صناعة الجدل وقوانينها وأصولها، والمتكفل بذلك هذا الفن الذي عني به متقدم الفلاسفة من اليونانيين. الفلاسفة اليونان اعتنوا به عناية شديدة، وذلك لأن سوق المحاماة كانت رائجة، المحاماة وغيرها من يعني المحامي ماذا يريد؟ يريد أن يثبت دعواه، يريد أن يثبت دعواه. إذن هناك مناظرة بين محام وآخر، الدفاع و يعني الطرفين المتنازعين. فالبرهان لا يمكن، البرهان على شيء واحد لا يمكن الاستدلال على شيء واحد ببرهانين، من المحامي ومحامي المتهم ومحامي ماذا؟ المجرم. لأنه لأن للمسألة الواحدة برهان واحد، فعندما يوجد كل واحد يستدل على نفس القضية إذن هذا ماذا؟ ليس برهان بل هو جدل. لذلك يقول: الذي عني به متقدمو الفلاسفة من اليونانيين وأهمله المتأخرون في الدورة الإسلامية إهمالا لا مبرر له، عدا فئة قليلة من أعاظم العلماء كالرئيس ابن سينا في كتابه الشفاء، توسع في ذلك كثيرا، والخاجة نصير الدين الطوسي في الإشارات. قال: المقارنة بين الجدل والبرهان. قلنا إن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال، وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد البرهان، فلا بد من بحث المقارنة بينهما وبيان ما يفترقان ويختلفان فيه. فنقول: أولا، إن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التي هي حق، لكن وكذلك الجدل أيضا كما سوف يوضح، البرهان يعتمد على ما هو حق، وكذلك الجدل أحيانا قد يعتمد على ما هو الحق. في هذه الحالة التي يعتمد فيها الجدل على ما هو حق، إذا ما الفرق بينه وبين البرهان؟ الجواب: هناك قيد آخر. في البرهان يعتمد على الحق من حيث هو حق، وأما في الجدل نعم يعتمد على الحق لكن لا من حيث هو حق، نعم من حيث هو ماذا؟ مشهور كما سوف يأتي. يعتمد على الحق من حيث شهرته، من حيث تطابق الآراء عليه، وأن له واقع، واقعه هو ماذا؟ تطابق الآراء، وليس أن له واقع هو الخارجيين.
لكن ليس كل حق يعني يعتبر مشهور أيضا، يعني ليس كل مقدمة تعتبر حقا قد تكون من مشهورة.
هنا ما معنى الشهرة؟ الشهرة ليس بالمعنى اللغوي، الشهرة بالمعنى هنا تطابق.
أقصد الشهرة بمعنى الخاص وليس بمعنى العام، يعني أنها تصبح مادة الجدل، يعني نوع بعض المقدمات تكون حقا.
نعم نعم، الآن بحثنا في الشهرة بمعنى العام. نعم. لكن الشهرة بمعنى العام بالمعنى المنطقي، لا المعنى ماذا؟ اللغوي. بالمعنى اللغوي المشهور الذائع. قد أناس لم يسمعوا بمثلا أن الكل أعظم من جزئه مثلا، هذا ليس مشهور بالمعنى اللغوي. أما الشهرة بالمعنى الذي تقدم هو تطابق الآراء، وتطابق الآراء فرع ماذا؟ المعرفة. لا يمكن أن تتطابق الآراء على قضية وهم لا يعرفون معناها. إذن تطابق الآراء هو ماذا؟ به مشهورية القضية، وبالتالي كل ما هو حق الآراء ماذا متطابقة عليه، الآراء ماذا متطابقة عليه، لا تختلف فيه، لا تختلف الآراء في ما هو حق ويقين. لكن الفرق بينه وبين المشهور المحض أن هذا الحق إضافة إلى تطابق آراء العقلاء عليه له واقع، له واقع خارجي، بخلاف المشهورات المحضة، أي المشهورات بمعنى الأخص، لا واقع لها وراء شهرتها وتطابق الآراء عليها. إذن هنا الفارق الأول، نعم البرهان لا يستعمل إلا ما هو حق كما تقدم، مقدمات البرهان يقينية ضرورية كلية ذاتية إلى آخره. أما وكذلك الجدل يمكن أن يستعمل ما هو حق، لكن لا بما هو حق، وإلا لو استعمل الحق بما هو حق لكان برهانا ولم يكن جدلا. إن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التي هي حق من جهة ما هو حق لينتج ماذا؟ الحق. أما الجدل فإنما يعتمد على المقدمات المسلمة من جهة ما هي مسلمة، وقد تكون ماذا؟ حقا، ولكن لا أتعامل معها على أساس أنها ماذا؟ هي حق. أنت ماذا؟ تعترف بأن كذا هو كذا، اعتمادا على تسليمك بأن كل باجيم أنا أريد أن أخذ هذه القضية منك التي انتزعتها منك وأن أستثمرها في قياس يوصلنا إلى نتيجة تسكتك وتفحمك. متفتين؟ إذن أنا استعملت الحق لا من زاوية حقيته، بل من زاوية أخرى، مشهوريته أو كونه ماذا؟ من الأمور المسلمة. ذلك ولا يشترط فيها في مقدمات الجدل أن تكون حقا وإن كانت حقا واقعا، إذ لا يطلب المجادل الحق بما هو حق كما قلنا، بل إنما يطلب إفحام الشخص وإلزامه بالمقدمات المسلمة، سواء كانت مسلمة عند الجمهور وهي المشهورات العامة والذائعات، أم مسلمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم، أم مسلمة عند شخص الخصم فقط. كل الدنيا لا تسلم بأن كل باجيم، ولكن هو ماذا؟ يسلم أن كل باجيم، هذا يكفي لأن نبني على هذه. وبالتالي لا يشترط في التسليم عموم التسليم، بل يكفي في الإفحام أن نعتمد على قضية يسلم بها الخصم لوحده، هذا يكفي. أم مسلم عند شخص الخصم خاصة وفقط. ثانيا، إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين، جدل ومجادلة ومناظرة مفاعلة لا تكون إلا بين شخصين. أما البرهان فقد يقام لغرض تعليم الغير وإيصاله إلى الحقائق، فيقوم بين شخصين. يريد أن يقول كل جدل متقوم بشخصين، وليس الأمر كذلك بالنسبة للبرهان. بعض البرهان يتقوم بشخصين، مثاله المعلم عندما ماذا؟ يناقش المتعلم ويطرح عليه الأدلة والبراهين. هنا ماذا يحتاج إلى؟ صار عندنا تعليم وتعلم، فلا بد من طرفين. وأحيانا ماذا؟ لا، أنا أجلس لوحدي تفكر ساعة الخير من عبادتي 60 سنة، جالس لوحدي أتفكر. التفكر ليس عادة يكون حال ماذا؟ الإنسان لوحده، يجلس لوحده يتأمل يتفكر ينقطع عما حوله، ولعله لا يمكنه أن يتفكر وأن يتأمل إلا إذا كان وحيدا، فيبدأ ماذا؟ بعرض المقدمات والاستدلال لوحده. بل البعض لشدة تعلقه بمسألة يعالجها طوال النهار يراها بحذافيرها وبنفس المقدمات في نومه أيضا. إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمين، أما البرهان فقد يقام لغرض تعليم الغير لا لخصومة الغير وإيصاله إلى الحقائق، فيقوم بين شخصين لكن لا متخاصمين. فيقوم بين شخصين كالجدل. وجه الشبه ماذا؟ وجود شخصين لا من كل جهة، وإلا في الجدل متقوم بوجود شخصين متخاصمين، البرهان بوجود شخصين ولكن ماذا؟ ليس متخاصمين. المعلم كيف يخاصم ماذا؟ من يعلمه. وقد يقيمه الشخص، يعني يقيم الشخص البرهان ليناجي به نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق. تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. إنه ثالثا، إنه تقدم في البحث السابق أن البرهان واحد في كل مسألة، لا يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين، بل ما فرضناهما متنازعين لا يكونا متنازعين، لأنه كل منهما يمتلك نفس الحجة، وبالتالي لا منازعة ولا نزاع ولا خصام. وإذ لا خصام فلا نية للإفحام. كيف أفحمك بأمر أنت تسلم به معي؟ لا يمكن ذلك. أما الجدل فإنه يمكن أن يستعمله الفريقان معا ما دام الغرض، أما الجدل القياس يمكن أن نفس الدليل هذا يستعمله للإثبات وذاك ماذا؟ للنفي. فإنه يمكن أن يستعمله الفريقان معا ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه، لا الغرض منه الحق والوصول إلى الحق بما هو حق، وإنما يريدون الوصول إلى الحق لا بما هو حق، بل إلى الحق بما هو مفحم، إلى الحق بما هو ماذا؟ مسكت ومفحم. وما دام أنه أن الجدل يعتمد على المشهورات والمسلمات، سوف يأتي أنه المتناظران البعض أحدهما يعتمد على المسلمات والآخر ماذا؟ المشهورات والمسلمات. وما دام أنه يعتمد على المشهورات والمسلمات التي قد يكون بعضها في جانب الإثبات وبعضها الآخر في عين الوقت في جانب النفي، بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيرا من الأدلة الجدلية بلا موجب للحصر على رأي واحد، بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيرا من الأدلة الجدلية لما بلا موجب ماذا؟ للحصر على رأي واحد. نفس العبارة عندكم أيضا،
بينما
ها ماذا؟ بينما ها لا قبلها بينما، بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيرا من الأدلة الجدلية
بلا موجب
للحصر على
الحصر. يعني هنا الفكرة واضحة، بس العبارة لا أدري، أنه كثرة الأدلة سببها ماذا؟ سبب أن لأنه البرهان منحصر، البرهان واحد على المسألة الواحدة أوضحناه. أما الجدل ليس علاقة الجدل بما نصل بما نريد الوصول إليه من خلاله وعلاقة العلية والمعلولية الواقعية، لذلك يمكن أن نستعمل أقيسة جدلية متعددة على أمر، على هذا الأمر الواحد. لذلك يقول بلا موجب للحصر على رأي واحد، بينما أن البرهان لا يكون إلا واحدا، الأقيسة الجدلية تكون كثيرة، أما البرهان لا يكون إلا واحدا، لا يتعدد في المسألة الواحدة، وإن تعدد ظاهرا بتعدد العلل الأربعة. ذكرنا أن روح العلل الأربعة هي
واحد.
أن روح الأدلة الأربعة أو البراهين اللمية الأربعة التي يتخذ كل واحد منها إحدى العلل حدا أوسطا، كلها ماذا؟ في الواقع دليل واحد، دليل واحد في الواقع. أما ظاهرا أربع أدلة على ما تقدم في بحث البرهان. رابعا، هنا يقول أن البرهان قياس، كل برهان قياس وليس كل جدل قياس، وليس كل جدل قياس. قد يعتمد في الجدل على القياس وقد يعتمد في الجدل على غير القياس كالاستقراء وماذا التمثيل كما سوف يأتي. أن صورة البرهان لا تكون إلا من القياس على ما تقدم في بحث البرهان. أما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس وغيره من الحجج كالاستقراء والتمثيل. فالجدل بناء على هذا فالجدل أعم من البرهان من جهة الصورة. كل برهان قياس وليس كل جدل قياس. متفقين؟ كل برهان قياس ولكن ليس كل جدل قياس. قد يكون قياسا وقد يكون استقراء وقد يكون تمثيلا. غير أن أكثر ما يعتمد الجدل على القياس والاستقراء. رابعا تعريف الجدل. يقول ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم تعريف فن الجدل بما يلي: إنه صناعة علمية لا عملية. صناعة علمية يقتدر مع هذه الصناعة فالإنسان قادرا حسب الإمكان على إقامة الحجة من واعتمادا على المقدمات المسلمة على إقامة الحجة على أي مطلوب يراد. هذه الصناعة تمكنك وتجعل لديك هذا الاقتدار أنك تصبح قادرا ومتمكنا على ماذا؟ أن تقيم دليلا على أي مطلوب يراد وعلى المحافظة وعلى محافظة أم المحافظة؟ عندكم المحافظة وعلى المحافظة على أي وضع يتفق على أي وجه وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا تتوجه عليه مناقضة. أنت بهذه الصناعة تجعلك قادرا على ماذا؟ على إثبات أي مطلوب يراد إثباته أولا، وثانيا يجعلك تحافظ وتجعلك ماذا؟ تصد وتدفع كل إيراد وإشكال وشبهة تتوجه على وضع تلتزمه، عقيدة تلتزمها، مذهب تعتنقه، مذهب ديني سياسي فكري إلى آخره. هذا الجدل هو الذي ماذا يمكنك من هذا. وإنما قيد التعريف عبارة حسب الإمكان عندما قال إنه صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان. وإنما قيد التعريف بعبارة حسب الإمكان فلأجل التنبيه على أن يقول لعله يعني هذه الصناعة الإنسان نعم تمكنه ولكن لا يصبح بمستوى كن فيكون. لعله بعض الأحيان ماذا؟ يربك، لعله يفحم، لعله يعجز، يعجز مرة نادرا. أما إذا حاله كلها عجز وراء عجز هذا خلف كون ماذا؟ أنه عنده صاحب صناعة مثل أي صانع ماهر. هذه مصانع السيارات التي تجمع ماذا؟ ما أنتجته بعشرات الآلاف من السيارات لأن هذه دعسة البنزين فيها خلل أو إلى آخره. هذا لا يعني أن هذه الشركات بدوية لا خبرة لها. لا، عندها خبرة وعندها ملكة وعندها اقتدار ولكن هذا الخلل لا يسلبها هذه الملكة. خلل بهذه السنوات الطويلة لمرة وأمر بسيط مثلا. لذلك يقول فلأجل التنبيه على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح في كونه صاحب صناعة. مثل ماذا؟ كعجز الطبيب مثلا عن مداواة بعض الأمراض. طبيب حاذق ومشهور ومتمكن نذهب إليه ونأخذ له مريضا فيموت بين يديه، يجري له عملا يخطئ فيه، كما يتندر في بلداننا أنه وبعضها واقع أنه تارة ينسى هذا كيس قطن في خاصرة أو في بطن المريض، مقص مثلا، مقص أو لعله سماعة الطبيب أو إلى آخره. إذن كعجز الطبيب مثلا عن مداوات بعض الأمراض، الآن مثلا هذا التطور العلمي الطبي إلى آخره، ولكنه يعجز عن علاج كثير من الأمراض. هذا لا يعني أن الطب في هذا الزمان بدائي حاله كحال مثلا الطب قبل 1000 سنة، لا. ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعبارة أخرى كما يلي: الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من يعني هذه الصناعة تقتضي وليست علة تامة، تقتضي الإفحام، تقتضي هذا الأثر المذكور وليست علة تامة له. حذق الطبيب ومهارة الطبيب، هذا الحذق يقتضي وليست علة تامة. الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلمات أو من ردها حسب الإرادة والطلب، ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع. يأتي شخص ليشكل عليك، ينقض عليك نقضا يزعزع وضعك، الوضع كما مر، ما يلتزم به، ما يعتقد به. ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع. هنا صاحب الجوهر النضيد له أيضا تعريف حسب طبعة الأخ بدار حفظه الله 350، أيضا يعرف الجدل. تعريف القياس: الجدل صناعة علمية يقتدر معها على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد، نفس الكلام، وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا يتوجه إليه مناقضة بحسب الإمكان. يقول: لما فرغ من القياسات البرهانية التي الغرض منها معرفة الحق من جهة ما هو حق، البرهان وسيلة لمعرفة الحق، وكذلك الجدل وسيلة لمعرفة الحق، لكن الأول لمعرفة الحق بما هو حق، هنا لمعرفة الحق ولكن لا بما هو حق. ولا فرق فيه بين ما يعلمه الإنسان، هذا المقارنة التي ماذا أجراها. والصناعة ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات نحو غرض ما صادرا عن بصيرة، هذه الصناعة تحتاج إلى بصيرة وإلى معرفة وإلى علم بحسب الإمكان فيها. وهي أي الصناعة تارة تكون شاملة للعلمية وأخرى للعملية، فقولنا علمية يقتدر معها يخرج عنها الآخر يعني العملية، وقولنا على محافظة أي وضع يتفق عنا بالوضع الرأي كما ذكرنا، الوضع معناه اصطلاح في هذه الصناعة، وعنا بالوضع الرأي المعتقد أو الملتزم كالمذاهب والملل. وقولنا بحسب الإمكان إشارة على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب المتعذرة لا يقدح في صناعة الجدل، كعجز الطبيب عن إزالة بعض الأمراض. صور انتهى. فوائد الجدل يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.